مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
واحد بيقول أنجح طريقة مع البروتستانت هي تدريس كتاب اللاهوت المقارن، وكان يتبع في خدمتنا مما جعل قسيس بروتستانت أراد المصاحبة معنا. فقلت له ممكن في كل شيء ما عدا العقيدة. هو كتاب اللاهوت المقارن، المقارن يات في التعليم البروتستانتي، لكن هناك بعض نقاط أخرى يلزمها الجزء الثاني من هذا الكتاب لكي نرد على الأفكار الجديدة غير الأفكار التقليدية القديمة. يعني احنا ردينا على الأفكار التقليدية القديمة، لكن عايزين نشوف الأفكار الحديثة يعني اللي ليها تأثير. ويبقى الجزء الثاني من هذا الكتاب، وفي جزء آخر عايزين نطلعه من ناحية الكاثوليك، لأن اللاهوت المقارن كله عن البروتستانت، فعايزين برضو جزء آخر عن الكاثوليك. وأيضا حاضر، وأيضا لم يذكر في كتاب اللاهوت المقارن حكاية الأجبية والصلوات والحاجات دي، والصلوات العامة والصلوات الخاصة والصلوات المشتركة، برضو كل دي بتكون موجود، يعني يطلع أي واحد يصلي. كمان مشكلة أنا كنت عرضتها في كتب أخرى لكن لم تعرض في كتاب اللاهوت المقارن، وهي شرح الاختبارات الروحية. يكون واحد لسه تايب وعايش في الخطية وابتدى يتوب، فأول ما يتوب يقولوا له اشرح لنا اختبارك، فيقف بقى يقول أنا كنت وبقيت وكنت وبقيت إلى آخره، وبعدين في اجتماع تاني يقولوا له احكي اختبارك، يقول كنت وبقيت، وبعدين يبص إلى نفسه تحول من خاطئ، مش من خاطئ إلى تائب، من خاطئ إلى واعظ، من خاطئ إلى إيه؟ واعظ. وكتير منهم بقى بالشكل ده. أنا فاكر كنت عملت مرة اجتماع للكارزين، مجموعة اسمها كانت مجموعة الكارزين من مصر الجديدة زمان في السبعينات، وكان جوني علشان حل مشكلة أحد الأباء الكهنة. فواحد قال لي إحنا استفيد منه كثيرا، أنا كنت قاعد يتكلم كلام ده، فيه ستات ورجالة ما موجودين، فأقول أنا كنت يعني شوية كلام ما يصحش إنه يتقال قصاد الستات. وبعدين قلت له يا ابني اللي يقول يعترف بخطاياه كده لازم يعترف بانسحاق قلب وندم، لكن أنت بتحكي خطاياك بافتخار. هو طبعا الافتخار بالنسبة له في التحول الذي تحوله لما نور الله أشرق على قلبه كما يقول، وتحول من إنسان زاني وفاجر وسكير وعربيد وبتاع أمر إلى آخره إلى إنسان بقى بتاع ربنا. ففيها عنصر الافتخار، وفيها أيضا عنصر عدم الانسحاق في الكلام عن الاختبارات. تفضل يا ابونا. هقراها وأشوف إيه التوصيات، وقطعا هنستفيد منها لأن عشرات الأباء الكهنة كانوا حاضرين في هذا المؤتمر، وقيل إن الأباء وصلوا مش عارف لمية، الأباء والخدام والمكرسين وصلوا لأكثر من 100، وما في شك إن خبرات كبيرة قد قيلت فيه. هقرأ وأحاول الاستفادة منه. حد تاني حب يتكلم؟ هنكتب هنا نو مش ابني. لازم نوضع ايدينا على السبب لكي نصل الى العلاج، مش بس السبب، السبب وتطور الحالة. غالبا البنات دول مش بس انحرفوا الى اجتماع غير ارثوذكسي، ده جذبوا غيرهم من البنات. كيف أمكن جذبهم هذا الغير؟ برضو عايزين نعرف، عايزين نعرف. وعلى أي الحالات فكرة إن إحنا نتصل بيهم بعمق فكرة سليمة. اتفضل. عندناش الإمكانيات المادية، إحنا ما عندناش النية، فلو عندنا النية هنقدر. يعني مثلا تزويد المكتبات بكافة الكتب الثقافية. أنا كنت لسه في بحضر اليوبيل الذهبي لكنيسة العدرا في رود الفرج، ولقيت في المكتبة كتب ثقافية كثيرة جدا خارج الموضوع الديني تماما، لكن كتب ثقافية من كل نوع، فيها ثقافة من علم النفس، وفي ثقافة في الطب وفي الأدب وفي اللغة، في حاجات كثيرة جدا. فبرضو احنا نهتم بالنشاط الثقافي. لا بس شوف، هل تقصد النشاط الاجتماعي وسط الخادمات والشابات، ولا النشاط الاجتماعي عموما بالنسبة للفقراء؟ ما هو ساعات الخادمات بيكونوا بيكسفوا بالنسبة للبنات، والبنت مش عايزة تظهر انها محتاجة الخدمة الاجتماعية. برضو معالجة موضوع الخجل عند البنات دول يجي، يعني ممكن ده يكون في الاعترافات واضح لو كان عندها القدرة، او في الصداقة مع الاخت اللي بتخدمها ممكن. طب أنا متشكر على المجال الاجتماعي ومجال الثقافة. زي ما بيقول الدكتور نبيل، فعلا الكميات الكبيرة من الخدمات اللي بتقوم بيها الكنيسة القبطية نتيجة لكبر العدد والضخم بتاع الناس، بيبان إنها مش بتغطي مصلحة الكل. لكن برضو عايزين نقول ان المسيح وسط المية لما فقد واحد راح يبحث عن الواحد. فبغض النظر عن الاسباب، هل نحن مقصرون او غير مقصرين، مفروض ان احنا نشوف علاج حتى لو كنا غير مقصرين. حاضر. ولذلك انا بدأت افكر في الاسابيع الماضية، ورأيت أن مما يلزمنا أيضا أن احنا نرسم أباء كهنة للأحياء العشوائية حتى لو لم تكن لهم كنيسة ينضمون إليها، ولتؤخذ مرتباتهم من البطريركية مباشرة. لأن لما يكون في أحياء عشوائية وتابع لكنيسة وبتدي له مرتبه، جايز يشعر بالانتماء لهذه الكنيسة ووجوب الخدمة فيها بالأكثر. يعني ممكن نرسم كهنة ليست لهم كنائس، ليست لهم إيه؟ كنائس، ولكن لهم أحياء يخدمونها. أنا فاكر أن أنا عملت الحكاية دي زمان لما رسمت كاهن على حكر عزة، لكن قلت يبقى تابع ل كنيسة مصرة، فأصبح له انتماء لمصرة برضو، وأصبح وقته كله مش معقول هيروح لحكرة. فبرضو رسامة كهنة للأحياء العشوائية من غير كنائس له فائدته، وهؤلاء ممكن أنهم يقدمون تقارير لأسقف عام باستمرار، كل أسبوع أو كل شهر، كل أسبوع أحسن. وهنا نقدر نعرف، لأن برضو الطوائف ينتشرون في المناطق العشوائية، وممكن كهنة الكنائس يعتذرون بأنهم مثقلون جدا بالخدمة ومش لاقين وقت للإيه، مناطق عشوائية. نروح المناطق العشوائية. عندناش معنى ممكن إن من ضمن نشاط البروتستانت أيضا، ودي كنت ألاحظها قديما وأنا علماني. اجتماعات البيوت، يعني يخش بيت وفي أوضة ياخد العيلة اللي موجودة كلها، وبعدين يجوا الجيران اللي فوق واللي تحت واللي جنبهم من هنا وهنا ويوعظ في أوضة، حتى لو جم رجال الإدارة ويفتشوا في كنيسة، مفيش كنيسة، في مذبح مفيش مذبح، أي مظهر ديني مفيش، في منارة في قبة في حاجات زي دي مفيش، لكن في اجتماعات البيوت. وممكن الآباء دول اللي هم بيخدموا في المناطق العشوائية يستخدمون اجتماعات البيوت، وبهذا اللي زي البروتستانت، الناس عايزين اجتماعات بيوت، فلما بيجي لهم واحد من دول هو بيقبلوه. فلما يتعودوا ان حتى اللي بيقوم باجتماعات البيوت قسيس وله مظهر الكهنوت، يقبلوه اكتر من الكاهن التاني اللي لابس بدلة عادية وملهوش مظهر الكهنة كما يشوف. عايز اضيف الى هذا ايضا الوسائل السمعية والبصرية، دي تنفع جدا جدا في المناطق العشوائية، بيتعرض عليهم فيلم، بيتعرض عليهم حاجة، وسائل إيضاح بالفيديو، بأي وسائل من هذا النوع. فممكن تضاف لدي، كان فيهن اتنين عايزين يتكلموا فيه. أنا مش عايز أبحث ما مدى مسؤولية الكاهن، سواء كان يقوم بواجبه كما ينبغي أو لا يقوم، أنا عايز أشوف علاج الموضوع ده، يعني إزاي نعالج. حاضر، فإحنا هناخد بالنا من ناحيتين، ناحية منهم المناطق العشوائية، وناحية تانية اللي هو في قلب المدينة نتيجة انجذابهم إلى مناطق بروتستانتية. نعم، يعني تخصص رعاة شوف يا ابونا، أنا في الحقيقة كنت داخل إلى هذا الاجتماع وحطت في ذهني موضوع آخر كنت كتبه في النوتات، وبعدين جات الأسئلة فدخلنا في موضوع آخر. لكن عايز أقول لقدسك، عملياً لا يمكن أنك أنت تجعل البعض يتخصص في دي، مستحيل، والكهنة هيخبطوا في بعض. اشمعنى أبونا مش هيقولوا متخصص محتكر اجتماع الشباب؟ ولو قلت في الاعتراف اشمعنا أبونا محتكر هذا، وفي كنيسة أنا كنت قاعد معها في الأسبوع ده برضو كان هذا العنصر موجود كاتهام لأحد الأباء. ليه الأب ده محتكر خدمة التربية الكنسية؟ ليه محتكر اجتماعات الشابات والخادمات؟ ليه محتكر؟ يعني وضع هذا التخصص لا نستطيع إطلاقا. لكن واضح أن لما كاهن بينجح فيه بيدعوه في اجتماعات كثيرة، سواء في كنيسته أو غيره، لأنه يتكلم في المواضيع دي. وقدسك برضو في أشياء أنت نجح فيها بيدعوك في كنائس كثيرة تتكلم فيها، بس في الكنيسة الواحدة لو عملنا كده الكهنة هيخبطوا في بعض بصراحة كده. مين عايز يقول حاجة؟ اتفضل يا بونا. العدد الكبير جدا هيخلي الكاهن مش قادر على الخدمة الفردية، واخد بالي. اتفضل. حاضر، في الواقع إجابة، حد أنا هوصل لكم في الإجابة على السؤال الأول. في الإجابة على السؤال الأول اللي قاله الأخ من ناحية هل يخدم الشباب، شباب متقارب معهم في السن أو بعض من القدامى، يعني اللي أنا بشوفه هو لزوم عنصر النضوج عند الخادم والصلاحية سواء كان كبير أو صغير. لكن هنا ما يخشش حكاية السن، إنما يخش حكاية المعلومات والخبرة والذكاء ودراسة احتياجات الشباب وإشباع رغباتهم عن معرفة وثقة سواء كان صغيرا أو كبيرا. ومن ناحية دي إحنا عندنا كهنة رسمناهم شبان وكانوا ناجحين جدا في خدمة الشباب، وأيضا في شباب كانوا يحتاجوا إلى الشيوخ الكبار زي تلاميذ أبونا مخيل إبراهيم في اللي كانوا بيتأثروا بقيادته الروحية بالنسبة لهم إلى آخره. فالإجابة على السؤال ده هو الصلاحية والنضوج بغض النظر عن السن. السؤال الثاني كنت بتقول إيه؟ من جهة المنهج عام ليك حق فيه، مفروض أن احنا نقعد في قيادات الشباب والتربية الكنسية والحاجات دي علشان يتوضع منهج عام. في جياني مرأة برضو بتقول أخطر تغطية في الافتقاد هي الخادم، هل هو مدرب روحيا على الافتقاد أم غير مدرب؟ هل هو مدرب روحيا على الافتقاد أم غير مدرب؟ نوع المشكلة التي في البيت، مستوى التعليم، المرحلة والسن، التكلم في أمور عالمية بعيدة عن حياتهم، فيجب التدريب أولا على دراسة المناطق العشوائية من عادات وتقاليد وعرف ولغة قبل الخدمة. طبعا مهم جدا دراسة المناطق العشوائية، لكن ما أقدرش أقول قبل الخدمة، هي دراستها عن طريق الخدمة. الواحد يبتدئ ولو بأي بداية ويشكل نفسه طول ما هو ماشي في الخدمة، يوضب في أسلوبها، يطور في أسلوبها، يغير في أسلوبها، لكن يبتدي، لازم يبتدي، وإن ما ابتداش هيلاقي غيره ابتدى فيها وسببه. كلمنا تفضل نفتح.
الشباب سيدنا فيهم طاقة قوية جدا ويحبوا قوي البارتيسيبيشن والكومبيتيشن.
عايز بارتيسيبيشن يعني مشاركة، وكومبيتيشن يعني منافسة.
الشباب يحب فيهم طاقة ويحب دايما يحس ان هم بيشتركوا في الشيء. البارتيسيبيشن اللي هو انه يحس ان هو بيشترك في حاجة بناءة. يعني احنا لما بنرسم ولد صغير في عنده 7 سنين او 5 سنين ونخليه يلبس تونيا ويقف ويدرس ولو حتى يمسك شمعه صغير، بحس انه بيشترك في الدرس وبينمو في هذا التدريجي. الشباب يحب جدا انه يشترك في اجتماع الشباب، وكذلك يبقى في كومبيتيشن، يعني في عمليه تنافس بين المجموعات. لاحظنا في اجتماعات الشباب في المهجر سيدنا انه لما بيديهم محاضره مثلا مده نص ساعه بس او 35 دقيقه، ونحط لهم نقط نقاش ونقول لهم نقسمكم جروبس، وركينج جروبس، يعني مجموعات عمل، بيحبوا دي جدا جدا جدا، يحبوها جدا ان احنا ناقشنا الموضوع مع بعض، وديناهم عملنا لهم فرشه على اساسيات الموضوع اللي هي بنتكلم فيه، وبعدين بنقسمهم مجموعات، كل مجموعه 20 15 10 حسب العدد الموجود والسن بتاعهم، وبعدين نقول لهم روحوا هناك اقعدوا ساعه ناقشوا بعض الموضوع، يناقشوا مع بعض ويرجعوا تاني جايبين تقارير بتبقى ممتازه جدا، ويحسوا ان هم فعلا خدوا راحتهم في نفس الموضوع، وبعدين اشتركوا في الموضوع وعملوا عمليه تنافس، الجروب نمره 1 خد نمره كذا او خد درجه كذا، نمره 2 اخد اقل، ده اكتر اخد اكتر، فبيحسوا ان هم مشتركين وان في عمليه تنافس، وبيفرحوا جدا جدا بالحكايه دي، ويحسوا ان مع الشباب ككل كان مفيد جدا ليهم
لان
هم اشتركوا
فيه. بس دي عايز اقول ملاحظتين فيه. اول حاجه دي بتنفع في المؤتمرات ذات العدد الكبير اللي ممكن ينقسم الى مجموعات، لكن اذا كان فصل الشباب محدود في عدده دي اول نقطه، يبقى النقطه دي طبعا دي تنفع تمام وناجحة 100% في المؤتمرات والندوات، لكن بالنسبة للفصل القليل العدد محتاجين رأي يفتك. تاني نقطة، عشان كده بقول تنفع في الندوات، لأنها تبقى عبارة عن ثلاث أقسام: قسم هو المحاضرة، قسم لمجموعات العمل، قسم للنتائج وتجميعها. طبعا عايزة وقت طويل، وكل دي بتنطبق على المؤتمرات والندوات.
فصول الشباب يا سيدنا ممكن أديهم واجب وخلي شاب يحضر موضوع ويعرضه ويناقشوه مع بعض، يعني ممكن قوي بالطريقة دي أخليه له عمل إيجابي. أعرض موضوع مثلا فصل شباب في 20-30-50، أقول لهم إحنا عايزين شباب يعني يدرسوا الموضوع ده ويجيبوا لنا النتائج بتاعته، وبعدين يعرضوه على الشباب وبعدين يناقشوه مع بعض. يعني خلي الشباب حتى في الفصل عندهم دور إيجابي في المناقشة في الموضوع أو تحضير الموضوع والعودة إلينا بيه. ممكن قوي النهاردة أدي الواحد، أدي بعديها موضوع تاني لواحد تاني، وهكذا أخليهم دايما نشطاء في الدراسة وفي التحليل، ويقدموا موضوعات ونناقشها مع بعض.
متشكر خالص. كنت افتكرت أن أنا أقول تعليق على كلام الأخ اللي قال المجال الثقافي مثلا. يعني في مجال الثقافي، يعني افرض جم اجتماع ناس وألقوا محاضرة عن الاستنساخ، موضوع لطيف ومهم والناس عايزين يعرفوه وله قيمة في نظرهم، ما فيش شك لو اتعملت محاضرة زي دي هيحضروها ناس كتير، لأن شيء جديد عليهم ما يعرفوش رأي الكنيسة فيه، ويهمهم أن يعرفوا هذا الرأي، ويهمهم أن يناقشوه أيضا كما قال نيافة الأنبا أنطونيوس ماركوس، وهيدي مجال كل واحد يقول رأيه، ويتحول الأمر برضو زي ما قولها تتحول إلى ندوة. لكن إذا كانت محاضرة، حتى في المحاضرة تشويق الموضوع اللي زي ده، افرض في ناس، هنا بقى العنصر الثقافي اللي بيقولوه، في ناس جم يتكلموا عن الهندسة الوراثية، الهندسة الوراثية أو البويضات المخصبة، ما تقولوا ليش فيها حرج وبتاع، ده العيال يعرفوا اللي احنا ما نعرفوش. بصراحة عقلهم مليان، غير أيام زمان. أيام زمان فاكر أبونا بطرس جيد وهو بيدرس في كلية البنات القبطية، مدرس قبل ما يبقى كاهن، وجاب مثلا سيرة يوسف الصديق واتحارب بخطية، ندهت له وكيلة المدرسة قالت له: يا أستاذ، كلمة الخطية البنات هيتعبوا من حكاية المسألة دي، وقدته كلام كتير في الموضوع. وبعدين يتصادف ان جه بعديها باسبوعين ولا حاجه الاستاذ عياد، كليه بنات القبطيه دي كانت تبع جمعيه الاصدقاء، والاستاذ عياد سكرتير عام الجمعيه، فكانتش نظره المدرسه او الوكيله تقدر تقرب عليه، فهو الاستاذ عياد بكلامه قعد يتكلم، وبعدين قال: وقال أيوب عريانا خرجت من بطن أمي. فالناس بينهم من بطن يقول: عريان، يا ذا المصيبة، الوكيل هتقول إيه؟ وبعدين قال: خرجت من بطن أمي وكمان بطن أمه، يا ذا المصيبة. والوكيلة ما قدرتش تتكلم، كل كلمة داخلة في موضوع بيلخبط. حكايتي حكاها لكل بطرس بأسلوبه الفاكر اللطيف، إزاي كانوا بيتحرجوا من موضوعات في ذلك القديم. دلوقتي بيتكلموا على المكشوف، على المكشوف على الآخر. فافرض موضوع له جاذبيته زي دي واتكلموا عنه، افرض موضوع زي الإجهاض وأخذوا كندوة. يعني قصد أقول في موضوعات ثقافية بتجذب الناس بحيث يبقوا متشوقين أن يعرفوا الرأي فيها. أو مثلا ناس دخلوا في موضوع اسمه الكمبيوتر ما له وما عليه، أو التكنولوجيا الحديثة كيف تضر وكيف تنفع، موضوع مناقشة بيشغل المخ. لقى الشاب إن هو غير منحصر في بعض موضوعات دينية يقوم فيها ويقعد ويسير فيها ويرجع وما فيش حاجة جديدة. فبرضو الموضوعات الثقافية. ولكن لكي لا ننشغل بالموضوع ده على طول، لو كانت المحاضرة نصفها روحي ونصفها ثقافي، أو في بعض أوقات هيجوا العيال يقول بعض أما سمعنا حتة محاضرة عن الاستنساخ، طب أنت قول لي ميسيس دولي دولي دي الناجة اللي الناجة اللي استنسخوا منها ناجة أخرى، كيف أمكن إنها يستنسخوها منها؟ يعني استنساخ، خدوا نسخة منها كيف؟ هو يشرح لهم، يشرح لهم ويقول لهم طبعا نسيبكوا في الموضوع ده تفكروا فيه إيه الأخطاء اللي تكون موجودة فيها نتكلم فيها الموضوع الجاي. تلاقي الموضوع الجاي العيال يجيبوا الطريقة اللي قال عليها نفتح بقى تونس، تلاقي الموضوع الجاي العيال يجيبوا بقى أصحابهم وقال له تعالى حتة موضوع إن ما حضرتوش يبقى فقدت نصف عمر. فبرضو يعني أمثلة من الموضوعات الثقافية وتخش في حوار ويبقى ليها فايدة. قد بتاعتكم دي مع الشكر الجزيل، والظاهر أن موضوعنا النهاردة برضو بيتحول إلى ندوة. اللي جربنا أن حكاية الندوات دي ليها فايدة. موضوعات تهم الشباب من حيث واحد ما قالش اثنين، طب خليها على طول. من حيث طريقة تفكيرهم والمحاربات والشهوات، أي مواضيع تكون مواكبة لتفكيرهم، والأخطاء والتوجيه العلمي والنفسي، وخصوصا أن الأسرة الأب والأم أصبحوا مشغولين عن أولادهم ولا يوجد توجيه، أو أن التوجيه أصبح لا يناسب تطور العصر والشباب يرفض عقليا طريقتهم، والمفروض محاضرة بالمثقفين علم نفس وتفكير. متهيألي لما نعد خدام للشباب يحسن أن نرسلهم في خدمة شباب مع خدام قدامة علشان يقدروا يستفيدوا من خبراتهم، وممكن الخدام القدامة يسيبوهم هم يقوموا بخدمة وبعدين نقول لهم ملاحظاتهم إلى آخر. اتفضل في الآخر. صدقني لو ان احنا اهتمينا بالشاب، الشاب هيكون له تأثيره على الأسرة، الشاب نفسه هيكون له تأثيره على الأسرة. لكن لو ابتدينا كمان في حكاية أسرة هنلاقي ان خرجنا عن خدمة الشباب الى خدمة الأب الكاهن، نكتفي بكده.